أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل ابن الكلام في روايات تقول بأنه لا يمكن التفكر في ذات الله، وأن معرفة الله تبارك وتعالى تكون بين الحدين، بين التعطيل والتشبيه، وهذا المقدار هو نصيب العقل في معرفة الله. وإذا رام العقل وراء ذلك فقد هلك وأهلك. وهذه المسألة ليست مسألة تعبدية صرف، يعني ليس فقط لأجل ورود الآيات والروايات نحن نلتزم بهذا المبنى ونقول لا يمكن التفكر والتوهم والتصور في الذات الإلهية، بل البرهان العقلي قائم على ذلك، حيث أن ما يتصور وأن ما يتوهم إنما يكون محدود ومخلوق، كما في الحديث: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم. يعني لا يمكن تصور وتوهم ما ليس بمحدود وليس بمخلوق. هذه نقطة. نقطة ثانية، قلنا إن العقل نور، الخيال قوة للإدراك، العلم آلة للإدراك والفهم. هذه قوى إدراكية منحنا الله تبارك وتعالى بها. إذا كان الله جل جلاله معروفا ومنورا بهذه القوى، إذا كانت هذه القوى الإدراكية التي هي وهبية ليست ذاتية لنا، إذا كانت هذه القوى تريد أن تسلط ضوءها على الله، يعني تهيمن على الله، يعني تحيط بالله، هذا يكون خلف الفعل، هذا يصير يلزم منه التناقض، لأن هذه القوى مستمدة العون منه، فكيف بإمكانه أن تسلط الضوء عليه؟ فلذا من هذا الباب وردت روايات عديدة تنهى عن التوهم، عن التصور، عن التجسس إلى آخر ذلك. وصلنا إلى رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول في صفحة 60 من هذا الكتاب، يقول: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، إن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه، لأن كل ما وقع في الوهم، يعني كل ما ناله الوهم فالله بخلاف ما أنت وصلت إليه، لأن ما تصل إليه مخلوق، هو بخلاف المخلوق. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة وكلت دونه الأبصار وظل فيه تصاريف الصفات. وفي الدعاء: إلهي لم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. قد يقول قائل: خب هذا تناقض، العجز عن معرفة يعني عدم المعرفة، كيف نسمي عدم المعرفة معرفة؟ كيف نسميها معرفة؟ إن عدم المعرفة على نمطين، على صنفين: تارة أنت لا تعرف شيئا لأن ذلك الشيء ظلماني ومظلم، وعلمك لا يحيط بذلك الشيء لأنه ظلماني فما تعرفه، هذه تسمى بالجهل. عدم المعرفة هنا يسمى بالجهل. ولكن تارة أخرى أنت ما تعرفه لأنه مهيمن على جميع قواك الإدراكية، فوق القوى الإدراكية، يعني قواك الإدراكية ليس باستطاعتها أن تحيط به. هذا عدم المعرفة، أي عدم الإحاطة، هو عين المعرفة. حينما أقررت وحينما اعترفت بأنه شيء ومستحيل أن تعرفه، تعرفه يعني تحيط به، يعني عرفته بحق معرفته. إذا أنت تقول إن إذا مثلا حددته فهذا يعني ما عرفته لأن ما وصلت إليه. إن الذي أنت وصلت إليه وكان محدودا ليس هو، هو الله. إن الله ليس بمحدود، ليس بمحاط. وهذا هو السر في ضلال وانحراف الفئات الكثيرة، لأن البشر كما قلنا يريد، بل الإنسان يريد ليفجر أمامه. الإنسان يريد يقول إما شيء غير موجود، أو إذا موجود ضرورة لابد أن يحيط علمي به، لابد وأن يصل إليه فهمي. حينما تقول له شيء ولكن فوق قواك الإدراكية ما يقبل، إما يعطل يعني ينكر، وإما يشبه. فلذا قال: لم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، يعني حينما عجزوا عن معرفتك هذه تسمى معرفة. فالمعرفة على صنفين: معرفة بالإحاطة، العارف يحيط بالمعروف إحاطة، ومعرفة بالمحاطية أو معرفة ولهية تسمى هذه المعرفة. في السنخ الثاني المعروف محيط بالعارف وليس العارف محيطا بالمعروف. فلذا العارف دائما في حالة الوله. في حالة الوله يعني ماذا؟ يعني من ناحية لا يمكن أن ينكره، ما يقدر ينكره، يرى آثار قدرته كيف ينكره، ومن ناحية ما يمكنه أن يحيط به، فلذا يتأله فيه، فلذا يأله فيه، فلذا يفزع إليه. فلذا هو الله، قل هو الله، الله يعني أله الخلق فيه، تحير الخلق فيه. تحير ليس يعني جهل، تارة تحير لعدم العلم، ولكن تارة تحير لأن المعروف فوق علمك، لأنه محيط بك وبعلمك وبعقلك، فلذا تتحير فيه. لا يمكنك أن كلما تزداد معرفتك به تزداد حيرتك فيه وشوقك إليه. أذكر بعض الفوارق بين النمطين من المعرفة حتى يظهر الأمر أكثر. في السلخ الأول، المعرفة بالإحاطة، يعني أن العارف بنور العلم وبنور العقل بمقدار ما استضاء من نور العلم والعقل يحيط بالمعروف إحاطة علمية. هنا في هذا السلخ كلما ازداد العلم كلما ازداد العلم يقل الشوق، يقل الشوق. مثلا من باب المثال، أنا عندي شوق كثير لكي أعرف أن هذا الجهاز، مثلا هذا الهاتف النقال، كيف يعمل. عندي شوق كيف يعمل هذا العمل الجبار. خب أذهب أتعلم، وحينما تعلمت وصرت أنا المحيط إحاطة علمية بهذا الجهاز، بعد ليس عندي شوق، يقل شوقي إلى معرفته. إذا واحد حكى لي عن عظمة وعن عمله الجبار، أقول له هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء مهم. أنا عندي شوق أعرف علم النحو أو علم الصرف أو علم الأصول، حينما ذهبت وتعلمت وصرت أنا المحيط على هذا العلم، بعد ما عندي شوق. بعد الآن عالم في الأصول، تقول له هنالك درس في الأصول جدا مهم أو كتاب أصولي ألف، يقول لا، كل شيء عندي. بعد هذا أثر المعرفة بالإحاطة، ما عندك شوق. أما المعرفة الولهية، معرفة بالمحاطية، كلما ازدادت المعرفة يزداد الشوق والوله. يعني كلما ازدادت المعرفة ترى إحاطة المعروف أكثر بك العارف أنت، هو أكثر محيطا بك وهو أبعد منالا منك، وكلما تزداد المعرفة ترى لا نهاية له، فتشتاق إليه، تشتاق إلى قربه، إلى لقائه، إلى أنس به، إلى معرفته. رضا يقول سيد الرسول صلى الله عليه وآله: زدني فيك معرفة، أو دائما هو في حالة المعراج والصعود، لأن الصلاة معراج المؤمن. فحينما يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله يعرج إليه أكثر، ومن هنا يشتاق إلى أن يبكي من الليل إلى السحر ويقول: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا حتى يبتل التراب من دموع عيني. هذه أثر المعرفة الولهية. وإلا لو كانت بالإحاطة، إذا أنا محيط بالشيء، أنا مهيمن هيمنة علمية، أنا أصر دائما الهيمنة، نقصد هيمنة علمية ليس جسدية، لأن الإحاطة هناك إحاطة جسدية، هناك إحاطة علمية، نحن نقصد إحاطة علمية. إذا أنت حصل لك إحاطة علمية بشيء، بعد ما ترى في نفسك شوقا إليه. هذه أحد الفوارق بين النمطين من المعرفة. الفارق الآخر بين النمطين من المعرفة، في المعرفة بالإحاطة الصنف الأول، أمر المعرفة وعدمه وعدمها بيد العارف. يعني ماذا؟ يعني زيد من الناس لا يريد ويكره ويبغض، ما يريد أن أعرفه أنا، يكره أن يعرف، ولكني أنا إرادتي غالبة على إرادته فأعرفه، لأني أنا عندي مصباح، أنا عندي نور العلم. حتى لو المعروف يقول أنا ما أريد أن تعرفني أنت، مو بكيف هو، بكيف أنا. أنا عندي علم، عندي هذا اللايت، هذا المصباح، وصلته عليك فتنعرف أنت. فالمعروف مغهور في السنخ الأول في المعرفة بالإحاطة، أما في المعرفة الولهية الأمر بالعكس، العارف مغهور وليس المعروف، بمقدار ما يأذن المعروف أنت تعرفه، وإذا ما يأذن ما تعرفه. أنت مقهور ليس هو مقهور، هو يسلط ضوءه عليك ولست أنت تسلط ضوءك عليه. فلذا في رواياتنا وردت أن المعرفة صنع الله ليس للعباد فيها صنع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليست المعرفة مما في وسع الإنسان، ليس في وسعك، إنما أمر المعرفة بيده هو. من هنا أحيانا، مو أحيانا، دائما هذا الكافر، هذا الملحد يفر عن الله، لا يريد أن يعرف الله، لكن يعرفه قهرا ورغما فيه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى ذاك الكافر، ذاك الملحد. أمر المعرفة بيد المعروف وليس بيد العارف، العارف مقهور وليس المعروف مقهور. هذا الفرق الثاني بين نمطين المعرفة. فإذن ليست المعرفة من سنخ واحد، هذه هي مشكلة البشر. هو يتصور أن المعرفة دائما بالإحاطة، حينما تقول له لا يمكنك أن تحيط بالله يقول فإذن ما موجود، فإذن ما موجود. لا، هنالك طريق آخر للمعرفة، هي المعرفة الولهية، وهي المعرفة بالمحاطية، الذي المعروف محيط على العارف. في هذا السنخ نعم، العجز عن الإحاطة به، هذه هي معرفته. لم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. وأن أبي عبد الله عليه السلام من عبد الله في التوهم فقد كفر، فقد كفر، لأن الله لا يتوهم، الذي تعبده ليس هو الله، مثل من يعبد صنما ويسميه الله هذا كافر، لأنه ليس هذا هو الله، ما تتوهمه ليس هو الله. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الحمد لله الواحد الأحد، فليست له صفة تنال، تنال يعني تناله إما بالحس أو بالوهم أو بالخيال أو بالفكر، أنت تنال إليه، تنال يعني من السنخ الأول، يعني يكون أمر نيله بيدك، أنت تذهب وتصل إليه سواء أراد ذلك أم لم يرد. لا، ليست له صفة تنال، ولا حد يضرب له فيه الأمثال، كل دون صفاته تعبير اللقات، وظل هنالك تصاريف الصفات، ظهار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير. حتى لا يتصور، لا يتوهم أحد أن الفكر الضعيف ليس باستطاعته أن يصل إلى الله، أما الفكر القوي باستطاعته ذلك. لا، عميقاته يعني الأفكار العميقة كل هناك، حار هناك. قلنا معرفة ولهية، تحير، يتحير، يرى أن كل ما يتفكر لا يمكن أن يناله. وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. هذا الحجب حجوب الغيبية حال بينك وبين غيبه المكنون و تاحت فی ادنا ادانی ها، تاحت فی ادنا ادانی ها قامحات العقول فی لطیفات الامور، یعنی العقول الطامحه فی الامور اللطیفه. كلما لطف الامر اكثر يبعد عن نيل العقل اكثر. العقول الطامحه يدرك الامور اللطيفه، امور التي كلش في اللطافه بالغه الى اعالي حد اللطافه. هذه العقول الطامحه في اللطائف، في لطائف الامور، هناك تاهت ولهت في ادنى ادانيها، يعني ادنى شؤون الرب، ادنى ادانيها. هنا بين قوسين ادنى ادانيها، انا اتصور ان المراد من ادنى ادانيها ليس هو الله، لان الله ليس له ادنى واعلى، ليس ذات اجزاء. ادنى ادانيها انا اتصور يقصد الامام مقام اسماء الله جل جلاله، يعني عقول الانسان، العقول اللطيفه، العقول الطامحه، تاحت في ادنى اسمائه، فكيف به جل جلاله؟ يعني انت عقلك تاحت في ادنى اسمائه، فكيف به؟ كما يقول امير المؤمنين عليه السلام في قال ذاك الشاب الذي قال للأمير صف لنا ربنا لنزداد له حبا، فتغير لون أمير المؤمنين عليه السلام، قام على المنبر فقال أيها المتكلف لوصف ربك إن كنت صادقا فصف جبرائيل وميكائيل. جبرائيل من أدنى أداني أسماء الرب، ليس بوسعك أن تصفه، يعني عقلك يقصر عن الإحاطة بجبرائيل، فكيف بالله؟ فتاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور. وسبحان الذي ليس له أول المبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى، سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته. وعن أمير المؤمنين عليه السلام من فكر في ذات الله تزندق. في الحديث معنيين، إما نفس التفكير زندقتون، نفس التفكير في ذات الله زندق كفر. لماذا؟ لأن التفكير في ذات الله إنما يكون مسبوق بماذا؟ إنما أنت أولاً في ذهنك، في مخك، تجعل الله قابلا للنيل وقابلا للوصول ثم تتفكر فيه. ففي مرحلة سابقة أنت جعلت الله محدودا ثم قمت لتتفكر فيه، فإذا نفس التفكر تزندق. هذا أحد المعاني. المعنى الثاني، لا، التفكر يؤدي بك إلى الزندقة، يؤدي بك إلى الكفر، لأن كلما تتفكر لا تصل إلى شيء، فإما تنكره أو تشبهه، إما تعطيل أو التشبيه. فكر كلما تتفكر تتحير، ما تصل إلى نتيجة معينة، فإما تقول فإذا ماكو، إما تقول نعم هذا المحدود هو الله، تعتقد بشيء آخر أنه هو الله. فإذا من فكر في ذات الله تزندق، من تفكر في ذات الله ألحد. نفس المعنيين هم هنا موجود، الحاد. عن أبي عبد الله عليه السلام، إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، يعني يزيدك تيها، يزيدك انحرافا، يزيدك ضلالا. وعن أبي جعفر عليه السلام، دعوا التفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها. في بعض الروايات قل إن قوما تفكروا في الله في الكافي موجود. حتى اصلا صاروا مجانين. كان الرجل ينادى من بين يدي فينظر الى خلفه، وكان ينادى من خلفه فينظر بين يدي، يعني ما كان يميز جهة الصوت من شدة التفكر في ذات الله، حتى حواسه الظاهرية تخربطت. هنا هذا المعلق ابن المؤلف في التعليق يقول: كلام السيد العلامة الطباطبائي ذكر في الميزان، هذا الكلام بظاهره غريب جدا، إلا أن نقول أن السيد ما أراد ظاهر هذا الكلام، وإلا لو أراد الظاهر هذا الظاهر غريب جدا. ماذا يقول؟ يقول في الميزان، يقول أن الروايات الناهية عن التفكر في الذات إنما هي لضعفة العقول، وذكر عبارته لعله يقول: نعم، ولكن مع ذلك كله، قال بعض الأعاظم بعد ذكر الروايات في النهي عن التفكر في ذات الله إلى آخره، قال: النهي، هذا عبارة الميزان، النهي إرشادي متعلق لمن لا يحسن الورود في المسائل العقلية العميقة، فيكون خوضه فيها تعرضا للهلاك الدائم. إذا كان المقصود العلامة تفكر في الذات الذي نهي عنه في الروايات، يعني تريد بفكرك أن تصل إلى الذات، لا، صريح الروايات رأينا طامحات العقول، عميقات مذاهب التفكير، عبارات صريحة جدا أنه المخلوق مهما بلغ في علوه وفي كمال عقله ليس له أن يتفكر في الذات، وهذا برهاني كما قلنا، لأن التفكر في الشيء إنما يكون في المعرفة بالإحاطة، أنت بفكرك تريد أن تحيط بالمعروف، وهذا غير ممكن حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخلوق المحاط ليس له أن يحيط بالمحيط. فإذا يقصد هذا، هذا خلاف الروايات وخلاف، إلا إذا نقول لا، هو يقصد مثلا تفكر في الله الذي يقول من لا يحسن الورود في المسائل العقلية، لا، تفكر في مباحث التوحيد مثلا، مو في الذات، تفكر في مباحث التوحيد، إلا إذا كان قصده هذا، وإلا لو كان مراده تفكر في الذات لهذا غير مقبول. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام: إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما يبلغ، صيغة المجهول، يعني ما قال ضعفة العقول أو العقول الكاملة، يبلغ أصلا البلوغ إلى كنه صفته، هذا ينافي جلاله، ينافي عظمة الله، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. وعن أبي الحسن عليه السلام: من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلط الله عليه سخط المخلوق، إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنا يوصف، هذا برهان، أنا يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، التوصيف إنما يكون بعد الإحاطة، تحيط به إحاطة علمية ثم تصفه، حواسك عاجز عن الإحاطة به، والأوهام أن تناله، وهمك عاجز عن النيل نيله، والخطرات أن تحده، خطورك الذهني، خطراتك الفكري ما بإمكان أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به جل عما وصفه الواصفون. وعن الرضا عليه السلام: ما توهمتم من شيء فتوهم الله غيره، كلما توهمتم شيء اجعل الله غير وهمكم، ما تصور في الأوهام فهو خلافه، ليس برب من طرح تحت البلاغ، هذا برهان، طرح تحت البلاغ يعني ما يمكن أن تبلغ إليه، بلوغ يعني أنت تبلغ إلي. إذا شيء أنت بإمكانك أن تبلغ إلي يعني يطرح تحت البلاغ فأنت محيط به، فأنت القاهر عليه، فأنت القاهر عليه. الآن في أن سنخ المعرفة بالإحاطة هو هكذا، أي معرفة من السنخ الأول أنت بإمكانك أن تصل إليه سواء أراد أو لم يرد، فأنت القاهر على المعروف. ليس برب، رب يعني سيد، يعني الذي هو له ربوبية عليك. من طرح تحت البلاغ احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. سألت أبو عبد الله جعفر مع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، هل يرى في المعاد كما يقول بعض السنة في القيامة يرى؟ قال سبحان الله تعالى ذلك علوا كبيرا، يا ابن الفضل إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية. هذه قسم من تلك الروايات المتواترة بالتواتر المعنوي الذي هو أشد من التواتر اللفظي، الدال على استحالة التفكر في الذات، توهم الذات، تصور الذات، توصيف الذات، إلى ما شاء الله بألسنة مختلفة ومتعددة. على كل حال وجوه عديدة في هذه الروايات. أولا هذه الروايات فيها براهين عقلية، ثانيا هي متواترة بالتواتر المعنوي ولا لم يبق فيها ريب. إلى هنا ظهر أن نصيب نحن قبل أن نبدأ وقبل أن نشرح في معرفة الله قلنا خلنا نحدد نصيب أقولنا من المعرفة حتى لا نتجاوزه، فعرفنا ببركة الآيات والروايات أن نصيب العقل هذا المقدار من المعرفة بين التعطيل وبين التشبيه. الآن نريد نبدأ في طريق معرفة الله حتى نصل إلى هذا الحد. هذا المعرفة بين حدين إن شاء الله، بعض روايات أكثر من هذا ستأتي إن شاء الله. من بداية المعرفة، معرفة بين حدين إلى نهايتها، يعني كلما ازداد المعرفة لا تخرج عن كونها بين الحدين بين التعطيل والتشبيه. ليس هذا فقط مثلا للكافر الذي يريد أن يؤمن بالله في الخطوة الأولى، مثلا نقول أنه بين حدين، أما إذا كمل مثلا في درجات المعرفة بعد ذلك لا مثلا بإمكانه، لا لا لا. حتى معرفة سيد الرسل لم تخرج عن الحدين عن التعطيل والتشبيه. حتى معرفتك بالله في الجنة، حتى في جنات عدن، في المعراج، في القرب، في اللقاء، في الوصال، في الفناء، في الجذب، في مناجاة الشعبانية الذي مناجاته أمير المؤمنين وأولاده المعصومين، وهي من يعني الأدعية الإعجازية لأهل البيت في شهر شعبان. إلهي أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. معارف جمة في هذه الزيارة، حتى هذه المعرفة بين الحدين بين التعطيل والتشبيه لا تخرج. بهذا من هذا المنطلق نبدأ في طرق معرفة الله. طريق معرفة الله التفكر في آيات الله، في المصنوعات، في المخلوقات، بصنع الله يستدل عليه في الأحاديث، بصنع الله يستدل. الآن بمقدار عندنا من الوقت، كيفية الخب، نحن أنتم ما شاء الله كثيرا سمعنا وسمعتم وقلتم وقلنا أن المخلوق آية الله، بالتفكر في الخلق نعرف الخالق، لكن كيفية تصوير هذا البرهان فيها مذاهب ومسالك. تقرير هذا البرهان من التفكر في المصنوعات والمخلوقات، نريد نعرف الخالق بين الحدين. بعض التقريبات والتقريرات عن هذا البرهان ليس بصحيح ويؤدي إلى التشبيه. المصنوع والمخلوق لا محالة، الصنع والفعل. أنا أذكر هذا التقريب اللي إن شاء الله سنشرحه في الآيات والروايات، ثم نذكر بقية التقريبات. الصنع والفعل لا يمكن أن يكون من دون فاعل ومن دون صانع. لماذا؟ لأن الصنع، صنع يعني اضطرار، يعني فقر، يعني احتياج. لا يمكن وجود المحتاج من دون الموجد، لا يمكن وجود الفقير من دون موجد غني. حتى ولو كان هذا الصنع صنعا غير منظم وغير مرتب وسفهيا وعبثي. الآن لو رأيتم أنتم هنالك خطوط غير منظمة وغير مرتبة رسمت في هذا الورق، خطوط غير منظمة وغير حكيمة، لا تقبل أن هذه الخطوط إنما وجدت من تلقاء نفسه، لا بد من موجد. تقول له خب هذا غير منظم، أقول ما يخالف ولو غير منظم، هذا الصنع، هذا فعله يحتاج إلى فاعل، بدون فاعل ما يمكن. فهذه نقطة أولى في البحث، هذه نقطة أولى. نحن في الاستدلال بالمصنوع على الصانع لا نحتاج إلى كون المصنوع منظما وحكيما، لا، حتى المصنوع غير المنظم وغير المحكم لا يمكن بدون صانع، لا يمكن. فإذا دخلت بيتك رأيت كل شيء غير مكانه، حينما خرجت من البيت كان كل شيء في مكانه، رأيت لا اتخربط، غير النظم، تقول أكو واحد سوى هذا الشغل، ما يصير بدون صانع. فهذه أول نقطة. فنحن تارة يقال برهان النظم، لا، نحن لا نحتاج إلى إثبات النظم لإثبات الصانع، حتى الغير منظم ما يصير بدون صانع. نعم، كلما ازداد نظمه ازداد برهانية البرهان. إذا كانت الخطوط غير منظمة لا يمكن من دون صانع، فكيف برسم، فكيف بصورة منظم، فكيف؟ كلما ازدادت دقائق الحكمة والنظم والتدبير في المصنوع يكون البرهان أبهر. نعم، ولكن ما نحتاج إلى إثبات النظم في إثبات الصانع. صنع، الصنع هذا هو معادي، ليس لأجل نظمه يحتاج إلى الصانع، بل لأجل كونه صنعا، كونه صنعا. صنع يعني اضطرار، آثار الصنع، آثار المصنوع يعني آثار إعمال إرادة الغير، آثار المقهورية، آثار المحدودية. هذه الآثار موجودة في كل مخلوق، أي مخلوق أنت تراه تشاهد فيه آثار المصنوعية وآثار الصنع، أي مخلوق. لنبدأ من أنفسنا. مثلا نحن من جميع، يعني كل ما لدينا من شيء نحن مضطرون فيها. كيف؟ أنت تأكل لقمة خبز أو تشرب شربة ماء، تبلعه، حينما دخل في جوفك بعد خرج عن سيطرتك تماما. الآن مثلا ظفرك يحتاج إلى مادة غذائية حتى ينمو، هذا الأكل لابد وأن ينتقل إلى الظفر، المواد الصلبة الذي يلائم الأظفار حتى ينمو، أنت مضطر في هذا، مضطر، ليس بكيفك، ليس باختيارك. إذا جراحة في اليد مثلا، خب هذه الجراحة لترميمها لعلاجها، هذه البشرة راحت، خب الآن هو يريد يوجد ويولد بشرة بمكانه، هذا الأكل لابد وأن يحول إلى بشرة، يحول إلى دم، يحول إلى ذرات الذي تحتاجه في البدن، هذا ليس باختيارك، ليس بقدرتك. بدنك، روحك، جسمك ليس تحت اختيارك، تحت قدرتك، أنت مضطر في جميع شؤونك، مضطر. إذا أحد وجد اضطراره آنذاك يستجاب دعاؤه. لماذا في حالة الاضطرار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ لماذا في حالة الاضطرار كلنا ندعو الله؟ لأن في تلك الحالة نجد فقرنا، نجد اضطرارنا. هذا نحن ما يعني لسنا نحن في البأساء والضراء هنالك صرنا فقراء، يعني كنا أغنياء هنالك، لا، كنا فقراء هنالك وجدنا فقرنا. وجدان الفقر إذا حصل الآن وأنت في بيتك يستجاب دعاؤك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المهم واحد يجد فقره، يجد فقره. أنت ليس شيء تحت سيطرتك أنت، نعم بمقدار محدود جعل لك الاختيار بمقدار معين، مثل مسجون قالوا لك أن تمشي من هذا الجدار من السجن إلى هذا الجدار، هذا المقدار، أنا أسمح لك أن يكون لك حرية، لكن هو محدود، هو محاط، هو مدبر. الآن انظر من جسمك، كنت نطفة ثم صرت علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم ولدا ثم طفلا ثم شابا ثم منكم من يرد إلى عرض العمر. وإذا أنت لست مدبرا فامنع من نفسك طرو هذه الطوارئ، هذه التغييرات، هذه التغييرات يغيروك لو أنت تغير نفسك. إذا أنت تغير نفسك خب اجعل نفسك شابا إلى آخر عمرك. ستة ليس للعباد فيها صنع في الحديث الشريف، ستة ليس للعباد فيها صنع: النوم واليقظة. النوم ليس باختيارك، ما يمكنك أن لا تنام، وإذا نمت ما يمكنك أن لا تستيقظ. مو باختيارك، مو بقدرتك. مجيئك في هذه الدنيا، ذهابك من هذه الدنيا، فقط يحتاج إنسان قليلا ما يتفكر في حالات نفسه، حالات روحه. بعد الروح أكثر من البدن. أنت تارة مسرور، تارة محزون، تارة مبسوط، إلى آخر التغييرات التي تطرأ على روحك وعلى بدنك، وكلها خارج عن قدرتك. فإذا أنت في كونك بشرا، في كونك حيا، محتاج فقير. هذا إنسان، هذا الحجر أيضا نفس الشيء، الشمس نفس الشيء، قمر نفس الشيء، كل مصنوع مضطر. فبهذا البيان يمكننا أن نرجع جميع اللي ذكر في الآيات والروايات، سنشير إليها إن شاء الله إشارة إجمالية، نرجعها إلى وجدان الفقر والاضطرار. في الآيات القرآن وفي الروايات كلها إشارة إلى أن المخلوق فقير، أن المخلوق محتاج، أنه مضطر. إذا وجدنا الاضطرار بعد العقل يمنع ولا يقبل أن لا يكون صانع ولا يكون مدبر. فإذن وهذا يؤيده الحديث الشريف، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني إذا عرفت نفسك بالفقر والضعف والاضطرار، فحين ذلك آنذاك تعرف ربك بالغنى وبالعظمة. هذا طريق معرفة الله، التذكير إلى عجز المخلوق، إلى فقر المخلوق، إلى محدودية المخلوق، وإلى أنه مدبر. إذا ظهر له هذا الأمر سوف يظهر بسهولة أن له رب خارج عن الحدين. يعني ربه بعد ليس مثله مدبر، ليس مثله محدود. صفات المصنوعية ما موجود في الصانع، صفات المصنوعية صفات الاحتياج ما موجودة في الصانع. إن شاء الله إلى الله. اللهم صل على محمد.